دولة رئيس الوزراء الأسبق في العراق دكتور حيدر العبادي ضيفاً كريماً، أهلاً وسهلاً.
أهلاً وسهلاً بكم.
بداية، 100 يوم مرت من عمر حكومة السوداني، كيف تقيم عملها حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمام تحديات صعبة، تعرفون في بداية هذه الحكومة الدولار أصبح يكون ضغط على الدينار، الأمر الآخر أسعار النفط لا زالت متذبذبة، على الحكومة أن تقدم موازنة، دعنا ننتظر هذه الموازنة كيف يكون. بس أنا بصراحة أقول الجانب الاقتصادي في العراق مهم جدا والمالي، المقياس يجب أن تكون معائش الناس. أنا ما فيها منفعة لي أن أفتخر بأن لدي رصيد ضخم لدى البنك المركزي أو لدى الحكومة بينما عامة الناس يعانون، هذا ليس اقتصاد. الاقتصاد أن تنظر إلى مصالح الناس، معيشة الناس، توفير فرص عمل أيضا للناس. ليس كل التوظيف توظيف حكومي، يجب أن نحفز الاقتصاد، نحفز القطاع الخاص، نخلق فرص عمل، يجب أن نستغل الأموال اللي عندنا حتى نشجع الاقتصاد وننمي الاقتصاد. هذه رؤية، دعنا ننتظر الموازنة ونرى ما الذي يحصل.
هذه رؤية، ماذا لو كان دكتور حيدر العبادي رئيسا لوزراء العراق حاليا، يعني كيف يطبق هذه الرؤية؟
يعني أسعار النفط لفترة طويلة ظلت مرتفعة وعندنا ما شاء الله تكدس في المال، هذا يجب أن يستخدم وينفق لتحفيز الاقتصاد، لخلق فرص عمل متنوعة للناس. عندنا خريجين بمئات الألاف كل سنة، بالإضافة لخريجي الإعدادية، وبعضهم يريد يلتحق بعمل بعد أن يتخرج من الإعدادية، بعضهم لا يملكون شهادة أيضا من حقه يخلق فرص عمل له. نستطيع أن نخلق فرص عمل هائلة لتملتبلايز، هذا يحتاج لتركيز. الشيء الآخر، أكو خدمات أساسية للمواطنين يجب أن توفر، اللي هي أكو خدمة، هاي الخدمة يجب أن تكون موضوعية، يجب أن تكون مستدامة. ماكو فائدة أسوي خدمة بس غير مستدامة، خدمة لفترة معينة بس لا تستطيع أن تديمها. الخدمة يجب أن تكون، خدمة الكهرباء يجب أن تكون مستدامة، خدمة الاتصالات يجب أن تكون مستدامة، والحمد لله تقدمنا خطوات في هذا الموضوع.
طيب،
بس يحتاج إلى خطة موضوعية أن تستخدم المال لهذا الغرض، مو تنفق المال مرة واحدة ولا يتكرر، راح تذهب. مثل ما يقولون تعلم الإنسان صنعة أحسن أن يصيد سمكة أحسن من أن تستمر تعطي سمك.
دكتور حيدر، الحديث عن كثرة الاستعانة بالمستشارين، لماذا لا يكون هناك كيان يشبه مجلس الدولة من خيرة القضاء ورجال القانون مثلا، يغني رئيس وزراء عن الكثير من المستشارين اللي الشارع بدأ يراهم في إطار المجاملة؟
بالطبع هي مجاملة، أنا أتصور السياسيين غالبا يريدون هاي الموضوع حتى يرضي الكتل. الكتل عندها عناصر وتريد موقع لها، فجزء من الـ هي الـ يعني نوع من البطالة بصراحة، المقننة، بطالة مقننة لإرضاء الكتل السياسية. أنا لست معها، أنا ضدها، لم أمارس هذا في وقتي، لأنه بها نوع من عدم الصدق مع المواطن. أنا أقنع المواطن، شوف مستشارين عمليا لا يؤدون دورهم كمستشارين، أنا أعينهم فقط لإرضاء الكتل، ولا هذا العدد من المستشارين لا تحتاجه. تعرفون في وضع الدولة يجب أن يكون تخصصات، تعدد تخصصات. ثم الشيء الآخر، يجب أن نفتح أذهاننا لسماع آراء متعددة، آراء من خارج البوكس. إذا أنا أجيب من نفس المنظومة الحزبية ما راح أسمع آراء من خارج البوكس. العراق يحتاج أن من خارج الصندوق نسمع آراء حتى نستطيع أن نقدم وضعنا.
انسحاب التيار الصدري كم يكلف العملية السياسية في العراق منذ لحظة خروجه حتى اللحظة؟
أصور ربما يعطي انطباع عدم استقرار، لأنه التيار الصدري موجود له جمهور، هو لم ينسحب واقعا، هو لازال مع جمهوره موجود، ولكن انسحب من العملية السياسية، انسحب من البرلمان، انسحب في تعامله مع الكتل السياسية. هذا أمر غير طبيعي، أمر لا يدعو، يعني ليس مستقر، مو أمر طبيعي، ولهذا في خشية. وأنا أدعو الساسة الآخرين أن نبقى نتواصل مع التيار الصدري حتى نشركه، هو شريك له تأييد من مجموعة من الناس، يستطيع أن يحرك هؤلاء الناس متى ما أراد، وبالتالي جزء من مواطنينا. إذا لم يستوعب، أنا أتصور يبقى هناك عنصر من عدم الاستقرار.
دكتور حيدر، حضرتك جزء من الإطار التنسيقي، لكن إن لم يخني الفهم، قراءة بين السطور لبيانات ائتلاف النصر تبدو غير منسجمة مع الكثير من سياسات الإطار التنسيقي.
يعني الإطار التنسيقي ليس تحالفا ولا ائتلافا، إنما مجموعة كتل هو اسمه تنسيقي، أن يسمع بعضها البعض الآخر، وإذا أمكن ينسق ما فيه مصلحة الوطن مصلحة البلد. ولهذا أصلا لا يوجد بآليات تصويت، ولا يوجد فيه شيء اسمه إجماع أو أكثرية، لا يوجد، إنما فقط تفاهم وطرح آراء، ومو بالضرورة أن نتفق على كل شيء. ولهذا بعض الأحيان نتباين، بس كخط عام إحنا ردنا الاستقرار، ردنا أن تشكل حكومة. تعرفون
ما الذي لا يعجب دكتور حيدر العبدي تحديدا في سياسات الإطار التنسيقي؟
هو ليس كتلة وليس مجموعة يعني ائتلافية. كان أكو الائتلاف العراقي الموحد سابقا، هي كتلة تحالف سياسي، هذا ليس تحالف. نعم. كان الصدر جزء من التنسيق.
بعيدا عن مفهومه دكتور، سياساته قراراته، ما الذي لا يعجب حضرتك فيه؟
تعرفون الإطار التنسيقي ربما المأخوذ عليه في نظر الناس أنه ينحاز يتجه نحو التطرف ربما، وهذا نحاول نغيره. نعم، هناك كثير من المعتدلين داخل نفس التيار الصدري، هو جزء من الإطار التنسيقي كان إلى أن انسحب قبل الانتخابات الأخيرة، وبالتالي أنا أصور هاي الرؤية تحتاج
لم يكن تغير. التيار الصدري أبدا جزء من
لا كان يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي بالتأسيس، هو موجود في أصل التأسيس وكان يحضر هذه الاجتماعات.
هذه معلومة جديدة يعني.
لا هذه معلومة حقيقية يعني، ولهذا جزء من العتب أنه لماذا انسحب، لماذا لم يتفاهم، لأنه هو ليس ائتلافا ولا هو تحالفا، وإنما فقط لتبادل وجهات النظر.
بشكل عام كيف تقيم الحياة الحزبية في العراق في ظل الاحتكام أحيانا للغة السلاح؟
يعني الحزب يحتاج أن يكون هناك استمرارية، أما تشكل أحزاب باللحظة وتحل وتنشأ أحزاب في مكانها، هذا مو عمل حزبي، هي عمل جماعات، وعمل الجماعات جروبات يسموها متغيرة ما يعطي استقرار سياسي. تعرفون أصل الديمقراطية إحنا اقتبسناها من الغرب، هي مو نشأة في شرقنا، ما كان أصلا تجربة البشرية في الديمقراطية ضعيفة، أكثر الحكومات في تاريخ البشرية كان أما بالتوارث أو بيسموها الشورى، مجموعة صغيرة هي التي تختار الحاكم. هذا شيء جديد مع الغرب، إجا حتى تكون ديمقراطية يجب أن تكون أحزاب عريقة، هم شكلوا أحزابهم. لهذا تشوفون بالأوروبيين عندهم أقصى شيء 4 أحزاب.
إذن العراق به جماعات لا أحزاب من وجهة نظر الدكتور العبادي؟
يعني كأنه
ما دامت تحتكم إلى السلاح طبعا،
كأنه إجتنا موجة أو ضخ هائل لديمقراطية، والديمقراطية تحتاج مؤسسات، مؤسسات غير موجودة. الديمقراطية تحتاج أحزاب ديمقراطية، الأحزاب غير ديمقراطية لا زالت أكثرها القيادات مدى العمر، انتخاب غير موجود أو انتخاب شكلي. فإذا أكو مشكلة، إحنا جتنا جرعة هائلة بال2003 بعد إزاحة نظام صدام بالحرية والديمقراطية، تحتاج الديمقراطية لحمايتها مؤسسات، تحتاج مؤسسات دولة قوية، تحتاج مؤسسات مجتمع مدني قوية. ولهذا لما حزب يملك جناح مسلح ويتصرف بهذا الشكل، هذا خلل، هي ليس ديمقراطية، هذا تشويه.
في انتخابات 2018 ائتلاف النصر حصد أكثر من 40 مقعد، ائتلاف النصر حاليا مقعدين 3 بعد انسحاب التيار السطري، ما سبب هذا التراجع الكبير؟
أتصور يعني الناس قاطعت الانتخابات بشكل عام، نسبة المشاركة جدا واطئة، وإحنا غالبا جمهورنا غير متحزب، جمهورنا جمهور عادي من الناس، اللي شارك أكثر جمهور متحزب، وبالتالي يمكن خسرنا هؤلاء الناس العاديين اللي ربما يصوتون في الوضع العادي، لم يشاركوا.
أصور ألا تعتبر أن هذا إخفاق يا دكتور حيدر، أنه جمهورك يكون غير متحزب؟ يعني يجب أن يكون لحزبك جمهور.
إحنا ما بشكلين حزب، إحنا تيار، ولهذا مو عمل حزبي بمعنى العمل الحزبي، تيار. وكثير من القادة السياسيين يتعاملون وياي على الأساس، يعني لا يرون حساسية في التعامل مع عناصرنا، بعض الحين يتعاملون وياهم على أنه ناس كفؤين وقادرين وغير متحزبين، بمعنى متحيز لحزب دون آخر، وهذا أتصور أنا أعتبره نجاح. التحزب هو أكو شيئين بالتحزب، أنه هذا إلي وهي إلك محاصص، أنا هي ضدها. أما التحزب أن تكون لديك مجموعة عندها توجه معين تتحققه، أنا هذا معه، وإحنا نسير بهذا الاتجاه، بس إحنا مو تحزب ضيق.
الاختلاف بين جناحي الدعوة أضعفه كثيرا، يعني جنابكم دولة رئيس وزراء سابق نور المالكي، لماذا لا تبادر بلم الشمل تحت مظلة كبيرة أنتم أبناءها بالنهاية؟
حاولنا كثيرا، حاولنا، بس تعرفون حصل شيء في عام 2014 وهو طريقة تغيير رئيس الوزراء، واللي هو كان بطلب من المرجع الأعلى السيد السيستاني في رسالة وجهها بتغيير رئيس الوزراء. هذا صار نوع من عدم الرضا من الأخ المالكي والجماعة الذين معه، وهذا للأسف ظل في القلوب. حاولنا أن ننهي هذا الموضوع ولكن استمر كثير من الحركات العريقة للأسف تصاب بهذا الداء، أنه خلاف شخصي أصبح، هذا الخلاف الشخصي وسع على استراتيجية الحزب، يصير كأنه ولاء شخصي مو ولاء لفكرة، وأصور هذا الخلل أدعو كل الأحزاب أن تتجاوزه. إذا الحزب تحول إلى حزب فردي،
تدعو دولة القانون؟
الحزب إذا تحول إلى حزب فردي وحزب شخصي ينظر للأشخاص ما ينظر للفكرة يفقد مبرر وجوده.
تدعو دولة القانون إلى التخلص من
نعم أنا أدعو دولة القانون، حزب الدعوة، حتى الأحزاب الأخرى أيضا إلى التفاهم في هذا الإطار. خل نخرج من الصندوق، هذا من عندنا وهذا مو من عندنا، هاي مو طريقة للتعامل مع الناس. إحنا المفروض نسعى لكل الناس، نعتبر كل الناس من عندنا، نعمل لمصالح الناس. أما أنت تنظر لرؤية حزبية ضيقة، هذا من عندنا مو زين، اللي من عندنا زين، هذا مو منهج سليم لرعاية الناس. العمل الحزبي والعمل السياسي رعاية، تفسيري، رعاية مصالح الناس.
جنابكم أعلنتم النصر على تنظيم الدولة في 2017، ولكن ما زال هناك مناطق لم يعود أهلها إليها، أكثر من 1,000,000 نازح في مخيمات، لماذا؟
بصراحة في وقتنا قمنا بحملة كبيرة لإعادة نازحين، وعدنا الجزء الأكبر من النازحين بفترة قياسية. في بعض المناطق خلال شهر أعدنا النازحين، خلينا نظام أن نوفر الخدمات الأساسية، اعتبرناها 5 خدمات رئيسية: الكهرباء، الماء، المدارس، المستشفيات، الطرق. أنا ضفت الطرق، كانت 4 سويتها 5 طرق. كنا نهيئ ذني حتى الناس تستطيع أن تعود إلى منازلها، وفعلا نجحنا، ولكن هناك عقد في بعض المناطق. تعرفون كان أكو صراع بداعش، استخدمت إجرام هائل في التفريق بين الناس، استخدمت ربما السنة ضد الشيعة، استخدمت المسلمين ضد المسيحيين وضد الأزيديين، سوت مشكلة في المجتمع العراقي. بعضها الرواسب بقت في بعض المناطق، أنا بصراحة كنت حريص على علاجها، ولكن بعضها تحتاج وقت. أنا آسف أنه مع كل هذه الزمن لم تعالج. تعرفون أنا ما بقيت بعد إعلان النصر إلا أقل من سنة، ومع ذلك عالجنا قضايا كبيرة في هذا الإطار، بس بمرور 5 سنوات الآن ولم تعالج. أنا بصراحة أنتقد هذا الشيء، يجب أن يعالج. لا يجوز لأن يكون هناك نازح لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى سكنه، هذا أعتبر خلل وهذا إجحاف.
أول اعتراف لرئيس وزراء عراقي أستاذ محمد السوداني بأنه هناك قوات قتالية موجودة بالفعل، ويتساءل الرجل، يعني يريد تعريف لهذا الوجود، يريد أيضا تحديد مهامها الزمنية. على صعيد الآخر الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه يجب عدم التعرض للقوات الأجنبية لأنه هي موجودة باتفاق مع الحكومة العراقية. أين الحقيقة؟ هل الحكومة تريد وتعترف ببقاء القوات الأجنبية؟ هل تملك إرادة حقيقية أصلا إن هي تتخلص منها؟
نعم الحكومة تملك إرادة في هذا الإطار، ولكن هناك ملف داعش لا زال، تعرفون لا زال داعش في سوريا موجودة في مناطق، ولو أعلن في العام 2019 نهاية 2019 بعد 2 سنين من إعلاننا القضاء على التنظيم في سوريا، بس أكو مناطق شاسعة في سوريا لا زال التنظيم يتحرك بها، هناك خطر بعمل إرهابي. إحنا ما عندنا قدرة أن نتحرك خارج العراق، الجانب الدولي له هالقدرة، عند منظومة استخبارية كبيرة ممكن أن يساعدنا في استمرار الضغط على داعش لكي لا تتوسع. فجزء أكو رؤية داخلية حتى في داخل القوى الإطار نفسها، أكو رؤية أنه نحتاج نوع من التفاهم الأمني والعسكري، ولكن كان التحرك ضد خصوصا بعض حادثة المطار وقتل الشهيدين في المطار من قبل الإدارة الأمريكية في زمن ترامب عقدت الموضوع، لأنه أصل الوجود الأمريكي في العراق لمساعدة العراق في محاربة داعش، أما أن يستخدم لصراع أمريكي إيراني وهذا الصراع يتم تصفيته على الأرض العراقية، هذا خلل، أنا أعتبره تجاوز خطير على السيادة العراقية من الجانب الأمريكي.
على ذكر إيران دائما يتردد يعني أنه دكتور حيدر العبادي هو أحد قيادات الحزب الدعوة الأبعد عن إيران، يعجبك هذا الوصف يا دكتور؟
يعني هي مو مسألة أبعد أو أقرب، هو أنا يعجبني الوصف اللي هو الأقرب لتحقيق المصالح العراقية. أنا ما عندي أي فيتو على التعامل مع أي دولة إقليمية، إيران، الخليج، تركيا والمحور الدولي، ما دام يصب المصالح العراقية. أما أن أنحاز لدولة إقليمية أو دولية ضد المصلحة العراقية هذا غير مقبول. وأكو كثير من الجماعات السياسية في العراق ربما تفضل، يعني مثل ما بيع النصر لغير العراق، يعني كثير بعضهم يبيع النصر لغيرنا، أما يقول بفضل الأمريكان أو يقول بفضل الإيرانيين، زين وين التضحيات العراقية؟ من اللي غضحها غير العراقيين؟ مجموعة التضحيات من غير العراقيين تعد على أصابع اليد الواحدة. طيب هاي التضحيات العراقية الكبيرة، الجهد العراقي الهائل، لماذا يحاولون تقليله؟ أنا ما أريد أنفي هناك دعم من منظومة إقليمية، من إيران، من الولايات المتحدة، من الجهد الدولي في الوقوف مع العراق، بس السبب لأن داعش خطر عليهم كما هي خطر علينا، إرهاب داعش خطر على المجتمع الدولي كله، فهم أيضا يدافعون عن مصالحهم، مو ما يعتبر فضل للعراق، بل العراقيين أنا أعتبر بسوا فضل على الآخرين بتضحياتهم والقضاء على تنظيم داعش.
المرجعية الشيعية العليا في العراق حذرت من تجربة المجرب بشكل صريح، ولكن يبدو أننا عدنا إلى المحاصصة مرة أخرى.
هو بالطبع تجربة المجرب كما هم شرحوا تجربة المجرب الفاشل، أما المجرب الناجح يجب أن يكرر. تعرفون في أي عمل هناك خبرة متراكمة، والخبرة المتراكمة مطلوبة لأنه تتقدم إلى أمام. بس أنا معك، أنا حاولت أقضي على المحاصصة، ولو أصل تشكيل حكومتي كانت محاصصة، ولكن في أثناء فترتي أبعدت المواقع الأخرى بالدولة عن المحاصصة، عندنا مدراء عامين، عندنا مسؤولين بالدولة أبعدتهم عن المحاصصة الحزبية. ربما تشكيل الحكومة جزء من توافق سياسي، لأن يحتاج صوت البرلمان بالأكثرية، فكيف يصوت البرلمان في الأكثرية إذا لا توجد هناك توافق بين أحزاب ليمثل في البرلمان على تشكيل الحكومة؟ حتى كل العالم تشكيل الحكومات هو تشكيل حزبي وليس تشكيل يعني طارئ عن الحزب، النظام الديمقراطي والنظام الحزبي بلا غير. ولكن لا يجوز أن نسحب هذه المحاصصة على المواقع الأخرى، اللي صار توغل في الدولة، حتى التوظيف صار حزبي، الوظائف تباع، الناس الآن أنت تحاول ترضي الناس بالتوظيف بس الناس لا ترضى، لأن تعتبر جزء من التوظيف هو طريقة حزبية محاصصاتية في التوظيف، هذا خطأ.
منصب الممثل الأمين العام للأمم المتحدة الفترة الأخيرة أصبح يحمل سمعة سيئة داخل العراق، لماذا؟
يمكن يعتبره قسم تدخل أو ميل لطرف دون آخر. المشكلة الحقيقية مشكلة خلاف داخلي، إذا عندك مشكلة خلاف داخلي تحاول ترمي العتب على الآخر وليس على نفسك. أول شيء الأساس ليش عندنا خلاف داخلي يصل إلى مرحلة التخوين، يصل إلى فرض الإرادة على الآخر أو دفع الآخر إلى الخلف، دفع الآخر إلى خارج المشاركة بالعملية السياسية، وهذا المشكلة اللي حصلت في تشرين، نوع من الشقاق داخل الشارع العراقي والمجتمع العراقي، طبقة من الشباب ترفض العملية السياسية وترفض السياسيين، بعض السياسيين يرفضون هؤلاء الشباب، فوقع هذا المحذور. بالطبع أنت لما تكون ممثل منظومة دولية يجب أن تكون حذر، أن تنظر بعينين ليست بعين واحدة، وهذا لا يرضي البعض فيتهم هذه المنظمة بأنها انحازت لهذا الجانب أو لذاك الجانب. أنا أصور هناك كثير من الأمور في العراق غير مرضي عليها.
دائما ما يتردد في أوساط سياسية في أوساط شعبية أن المكون الشيعي لديه مظلومية في عهد النظام السابق، التظاهرات كانت الصبغة الشيعية أيضا هي الأكثر حضورا، والشارع الشيعي أعلنها صراحة أنه غير راضي عن هذا الحكم أيضا، هل خزل المكون الشيعي في ظل حكم الإخوة والأبناء؟
لا أعلم ذلك، بس أظن هناك تراكم للمظلومية مثل ما تفضلتي. الحكم بعد 2003 أكو خلل في إدارة أمريكية للوضع العراق، يعني فشل ذريع بصراحة، اللي سمحوا بالإرهاب للظهور، ولما كان هناك إرهاب وصلنا مرحلة في بغداد ما تستطيعين تنتقلين بين الكرخ والرصافة بسبب الإرهاب، كثرة القتل، وبالتالي كيف ربما تستطيع الدولة أن تعمل أو أي حكومة أن تعمل عندما يكون في قلب العاصمة المواطن لا يستطيع أن ينتقل إلى مكان إلى مكان؟ كيف الدولة تستطيع أن تخدم الناس؟ صار خلل، هذا الخلل تراكمي بالإضافة إلى السابق. لا تنسين العراق 12 سنة عليه حصار في زمن النظام السابق، 8 سنوات حرب مع إيران مع كل التدمير، فأكو تراكم تدميري وتراكم في نقص الخدمات. أيوة،
17 سنة دكتور كفيلة بإصلاح ما أفسده الدولة.
هل 17 سنة افتتحت بفتح الأبواب على مصراع الإرهابيين، فتحت باب الإرهاب، الانهيار الكامل لكل منظومات الدولة، نظام البعث كان نظام حكم مافيا ليس الدولة، لما انهار كل الدولة انهارت معه، لم تكن هناك دولة، الجيش بالكامل انهار، قوات الأمنية انهارت، المنظومة الاستخبارية انهارت لأن تابعة لمافيا ليس تابعة لدولة، فعمليا الدولة انهارت. من يبني الدولة؟ من الذي يبني الدولة؟ أكو قسم افترضوا أن الجانب الأمريكي اللي إجا أسقط النظام واحتل العراق لديه نوع من الخبرة ونوع من المنظومة يستطيع أن يبني، ولكن فشلوا فشلا ذريعا. العراقيين دفعوا ثمن هذا الفشل، وثمن أيضا الآخر الصراع السياسي بين المكونات بين الأحزاب السياسية للحصول على مأثرة أو على مصلحة لهذا الحزب وليس مصلحة للوطن. أصور هذا خلل عند الأحزاب.
طيب أخيرا، هل يطرح الدكتور العبادي نفسه مرة أخرى لمقعد رئيس وزراء العراق؟
الآن غير مطروح فعلا لأن أكو رئيس وزراء موجود. أنا بصراحة متصدي للشأن العام، مو كاتل نفسي أن أكون رئيس وزراء، صارت فرص في الفترة الماضية رفضت لأنه صار نوع من التراجع والخراب. إذا ما عندك، خل أكون واضح، إذا ما عندك تخويل مجتمعي وتخويل سياسي ستفشل، هذا رأيي. لا تستطيع أن تنفذ ما تريد، راح تنفذ ما يريده الآخر وبالتالي تفشل. تحتاج إلى تخويل مجتمعي بالتصويت بالانتخابات، تحتاج إلى تخويل سياسي من برلمان، النظام البرلماني، حتى ممكن أن تنجح في إصلاحات. تحتاج إصلاحات موجعة في العراق حتى نتقدم، وإمكانية نجاحنا أكبر من إمكانية فشلنا، بس علينا أن نعمل باتجاه صحيح. نعم أنا مستعد أن أخدم، مستعد أن أقدم، وعندي رؤية للخلاص كما كانت عندي رؤية في 2014 الخلاص من داعش، وعندي ثقة بذلك، ووعدت في وقتها خلال 3 سنوات، وفعلا خلال 3 سنوات تم الانتصار على داعش والقضاء على وجود العسكري في العراق. بس خلي أكد، القضاء على داعش كعقيدة ما تقدر تسوي بالعمل العسكري، هذا يحتاج لمجموعة من العلماء من التربويين من الآخرين حتى يقضون على هذا الفكر المتطرف. الفكر المتطرف لا يقضى عليه بالسلاح، ولكن سيطرتهم على المدن العراقية تم القضاء عليه.
دكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق السابق، أنا أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم.